بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذهبي رحمه الله: صفحة 105 من المجلد الثامن. ساق بسنده إلى عمرو بن حسان أن أبا خليد قال لمالك: يا أبا عبد الله، إن أهل دمشق يقرؤون إبراهام، هي قراءة ابن عامر الشامي، فقال أهل دمشق بأكل البطيخ أعلم منهم بالقراءة. وهذا أولا انظروا في سنده إلى مالك، فلو فرض أنه ثبت فهو مردود على مالك رحمه الله، وسيذكر ذلك الذهبي، والذهبي عالم بالقراءات. قال: فقال قال له أبو خليد: إنهم يدعون قراءة عثمان. قال مالك: فهذا مصحف عثمان عندي. ودعا به ففتح فإذا فيه إبراهام كما قال أهل دمشق. قال: قلت، ذهبي يقول: رسم المصحف محتمل للقراءتين، لأنها مرسومة ألف باء راء هاء ميم، هاء ميم، فمن قرأ إبراهام فهناك ألف تنطق ولا تكتب بعد بين الهاء والميم، ومن قرأ إبراهيم فهناك ياء تنطق ولم تكتب في المصحف إبراهيم. ولهذا في المواضع التي قرأ فيها ابن عامر إبراهام تجد في مصحفنا علامة رسم الياء، تلك الياء التي لها سحبة إلى الأسفل من اليسار إلى اليمين. وفي مصحف الشاميين يرسمون ألفا صغيرة إشارة إلى ألف تقرأ إبراهام. قال: وقراءة الجمهور أفصح وأولى، أفصح في العربية وأولى، لأنها توافق المواضع الأخرى في القرآن وتوافق كذلك ما جاء في الحديث. قال ابن القاسم: سألت مالكا عن علي وعثمان فقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به إلا وهو يرى الكف عنهما. قال ابن القاسم: يريد التفضيل بينهما. فقلت: فأبو بكر وعمر؟ قال: ليس فيهما إشكال، إنهما أفضل من غيرهما. وقال الحسن بن رشيق، يعني سئل أيهما أفضل، عثمان أو علي، فسكت ورأى التوقف. وهذا مذهب من مذاهب أهل السنة، وجمهور أهل السنة على تفضيل عثمان في الفضل، وقد كان بعضهم يفضل عليا على عثمان في الفضل. أما في الخلافة فإن الأولى بالخلافة عثمان ثم علي، ومن رأى ترتيبا غير ذلك فهو أضل من حمار أهله، كما قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. فاتفقت كلمة أهل السنة على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان، وبعد عثمان علي. وأما في الفضل فقد كان هناك من يفضل عليا، وهناك من يفضل عثمان ويسكت، وهناك من يكف توقف. مذاهب ذكرها شيخ الإسلام. ثم استقر قول أهل السنة على أن منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فضلا وخلافة. فأما في الخلافة فمن خالف فيها فهو من أهل الأهواء والبدع. من قال إن عثمان أولى من أبي بكر، أو عمر أولى من أبي بكر، أو عثمان أولى من عمر، وهذا لم يقل به أهل السنة، ليس من أقوالهم، لأنهم يعلمون فضل الشيخين أبي بكر وعمر، وأن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها. إنما الخلاف مع الشيعة الذين يقدمون عليا، فمن كان من الشيعة على وجه خفيف، عنده تشيع خفيف، فإنه يقدم عليا على عثمان، وهؤلاء قليل في الشيعة، وأكثر الشيعة يقدمون عليا على الشيخين، يرونه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، فلذلك كانوا ضلالا من أهل البدع والأهواء. فإذا وصل بهم الأمر إلى تكفير الشيخين وتكفير الصحابة والطعن في عدول هذه الأمة، فلا يطعن في عدولها إلا الزنديق، أسأل الله العافية. قال الحسن بن رشيق: سمعت النسائي يقول: أمناء الله على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: شعبة ومالك ويحيى القطان. وقال القاضي عياض: قال معن: انصرف مالك يوما فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية متهم بالإرجاء، أبو الجويرية متهم بالإرجاء، فقال: اسمع مني. قال: احذر أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعك. قال: فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا؟ قال: اتبعنا. فقال: يا هذا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل تتنقل. نعم، وهذا كالقول الأول، بين فيه من كان يجادله، وهو المرجئ أبو الجويرية، أبو الجويرية متهم بالإرجاء، الجيم للجيم، جويرية إرجاء، من أجل أن تحفظ. وعن مالك قال: الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب، ويقسي ويورث الضغن، الضغن عن الأضغان. نعم، إلا ما لا بد منه، وإلا فالأصل ترك المراء والجدال، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أذن الله بالجدال بالتي هي أحسن إذا احتيج إلى ذلك. قال القاضي عياض: قال أبو طالب المكي: كان مالك رحمه الله أبعد الناس عن مذاهب المتكلمين، وأشد نقضا للعراقيين، نقضا يعني كلاما فيهم. ثم قال القاضي عياض: قال سفيان بن عيينة: سأل رجلا مالكا فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك حتى علاه الرحضاء، أي العرق، صبب العرق منه من شدة هذا السؤال عليه. ثم قال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالا، أخرجوه. فناداه الرجل: يا أبا عبد الله، والله لقد سألت عنها أهل البصرة والكوفة والعراق، فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. قال فصلا: قال ابن عدي: وهذا هو مذهب أهل السنة في الاستواء وفي غيره في النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الأخير من الليل. سأل بعضهم بعض الفقهاء والعلماء كيف نزوله، فأجاب بنفس الجواب: النزول معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فلا يسأل بكيف، لأن كيف لا يعلمها إلا الله، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نؤمن بأنه ينزل، نؤمن بأنه استوى، وهذا يرد على الرواية التي جاءت أنه قال: ينزل أمره، ينزل أمره، فهي رواية شاذة عن مالك، والمعروف عن مالك رواية الجمهور عنه كقول أهل السنة أن هذه ما كان في باب أدلة الصفات فإنها لا يسأل عنها بكيف، والتفويض يكون تفويضا للكيفية وليس تفويضا للمعنى. لهذا قال هنا: الاستواء معلوم، ما قال نفوض معناه. فالرواية التي فيها أنه قال وتفويض معناه إلى قائله الصادق المصدوق أن هذه من الذهب منتقدة، فإن المعنى معلوم لكن الكيف مجهول، الكيف غير معقول، مجهول بالنسبة لنا غير معقول بالنسبة لنا. قال فصل: قال ابن عدي في مسند مالك بإسناد صح عن ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط. وقال: نشر نافع عن ابن عمر علما كثيرا أكثر مما نشر عنه بنوه. نعم، أكثر الرواه عن نافع من أولاده من هو؟ سالم. عن ابن عمر، عن ابن عمر من أولاده سالم، سالم ابن عبد الله بن عمر، وسالم توفي سنة ولد مالك سنة 93، طلب العلم سنة كم؟ 106. بعيد موت سالم والقاسم، فسالم والقاسم توفيا سنة 106، فلم يأخذ مالك عن سالم، وبقي نافع بعده سنين، بعد سالم، فأخذ عنه مالك علما كثيرا. وكما قال رحمه الله: نشر نافع عن ابن عمر علما كثيرا أكثر مما نشر عنه بنوه. وقال الحارث بن مسكين: أخبرنا ابن وهب قال: قال مالك: كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن، بدأ يطلب العلم عنده وهو ابن 13 سنة. قال: مع غلام لي، فينزل من درجة فيقف معي ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد فلا يكاد يأتيه أحد. انظر الآن إلى انتهاز الفرص. بعض الناس إذا رأى شخصا من أهل الخير والعلم والفضل ما عنده أحد ولا عنده كبير طلاب يزهد فيه، يزهد ربما فيه، مع أنها فرصة ذهبية للأخذ عنه والتعلم منه. فانظر مالكا لما كان نافعا يجلس بعد الفجر لا يكاد يأتيه أحد، وكان مالك يذهب ويأخذ عنه الأحاديث ويذاكره العلم. مات نافع، من الذي حمل علم نافع؟ مالك. أين دونت هذه الأحاديث في أصح الكتب وصار من أصح الأسانيد؟ نافع مالك عن نافع عن ابن عمر. فاغتنام الفرص هذه يعني ميزة الطالب الذكي المجتهد، إذا وجد فرصة اقتنصها. وربما رب شيخ رب شيخ ليس عنده كبير أحد أنفع لك وأريح في الأخذ من شيخ ازدحم عليه الناس، فربما لا تصل إليه ولا تبسطه في الكلام ولا تستطيع أن تصل إلى حل الإشكالات التي تعلق بذهنك من عنده. وربما إذا ضاق به الحال اتخذ حراسا فمنع الناس من أن يصلوا إليه لكثرة من يفد إليه أو لكثرة من يذهب بوقته. نعم، فهي فرص. قال رحمه الله: قال سعيد بن أبي مريم: سمعت مالكا يقول: جالس نعيم المجمر أبا هريرة 20 سنة ملازمة، وقال معن: كان مالك يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الياء والتاء ونحوهما، معناه يتحرى حتى في الياء وفي التاء، يعني لو كان الحديث أن عن رجل أنه قال يأتي أو قال الرجل نعم فهو يأتي أو تأتي أنت تأتي هو يأتي، يتحرى الأشياء اليسيرة. وقال ابن وهب: قال مالك: العلم حيث شاء الله جعله، ليس هو بكثرة الرواية. وهذا قد نبهنا عليه، وأن مالك رحمه الله رفعه الله وليس له كبير رحلة في طلب العلم، إنما هو في المدينة أخذ عن أهلها. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة خشية، والعلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله تعالى، فلا تمكن الناس من نفسك، فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقوة المرء أن لا يزال يخطئ، معناه يستمر في الخطأ، إنسان قد يخطئ لكن يرجع. قال: وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه، يعني عند غير أهله، أن توزع الدر عند من لا يستحق وليس أهلا لذلك. حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله تعالى، فلا تمكن الناس من نفسك، صائح لطالب العلم، لا تمكن الناس من نفسك، وذلك بأن تنزل من قدر العلم بمخالطتهم إلى أن يتطاولوا عليك، وممازحتهم إلى أن لا يعبأوا بك، فتصير عندهم ضحوكة مسخرة. فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقوة المرء أن لا يزال يخطئ. وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. قال القعنبي: سمعت مالكا يقول: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. وقال عبد الله بن نافع: جالست مالكا 35 سنة. وقال ابن وهب: لو شئت أن أملأ الوحي من قول مالك لا أدري لفعلت. كان يكثر أن يقول لا أدري، يسأل لا يتكلف على شيء، آتي بهذه الكلمة العظيمة لا أدري. وقد مر أنه قال من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله, أصيبت مقاتله, يكون لا يدري بالشيء ويقوم يأتي بها بالظن بالتجربة, قل نجرب, وبعدم المعرفة فيخطأ خطأ, يخطئ خطأ فاحشا فيصاب بمقتل. يعرف الناس منزلته من العلم وأنه يقول ما لا يعلم. من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. جنة العالم لا أدري فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. هذا نصه في بعض روايات صفحة 77. جنة العالم لا أدري فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. قال رحمه الله, قال ابن وهب لو شئت أن أملأ الواحي من قول مالك لا أدري لفعلته. ومن هذا على هذا المنوال أهل العلم الراسخون, ومن أكثر من نسمع في دروسه إذا سئل عن شيء يقول لا أدري لا أدري, الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه, فقيه الدنيا في عصره, اسمع دروسه يأتي بأسئلة ما يعرفها يقول لا أدري الله أعلم. والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عافاه ختم لنا وله بالحسنى, حضرنا كثيرا من مجالسه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان يأتي بالسؤال فيظل السائل يقرأ سؤالا في 5 أسطر أو أقل أو نحو ذلك حتى يتعب السائل, قال الشيخ لا أدري الذي بعده. وهو يعتبر ماذا؟ بقية السلف فيما نحسبه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, حلقته أكبر حلقة في المسجد النبوي, ومع ذلك بكل سهولة بكل برودة قلب يقول لا أدري. وقال حرملة قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول ليس هذا الجدل من الدين بشيء. وسمعته يقول قلت لأمير المؤمنين في من يتكلم في هذه المسائل المعضلة الكلام فيها يا أمير المؤمنين يورث البغضاء, أنه نقاش وجدال كلام ما من ورائه إلا الأحقاد والبغضاء. وقال سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان وابن جريج ومالكا وابن عيينة كلهم يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. هذا يرد على ماذا؟ يرد على أي رواية؟ على رواية التي قرأناها في العصر عن مالك أنه قال الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه. هذه الرواية شاذة عن مالك, بل الرواية المعتبرة عنه أنه قال يزيد وينقص. إذن هناك أشياء شاذة شذت عن مالك من هذه المسائل. المسألة الشاذة من تلك المسائل أنه قال ينزل أمره, هذا شاذ عن مالك, لم يثبت في سنده. صالح بن أيوب قال الذهبي لا أعرفه, وفيه حبيب بن أبي حبيب قال أحمد ليس بثقة, وقال نعم واتهموه بالكذب. ومن المسائل التي لم تثبت عن مالك هذه المسألة أنه قال الإيمان يزيد وتوقف أنه ينقص أو لا, بل قوله قول الأئمة أنه يزيد وينقص. ومن المسائل التي ليست ثابتة عن مالك الإرسال في الصلاة, مسألة فقهية كما يفعل المالكية اليوم, يرسلون في الصلاة ما يضمون اليمنى على اليسرى, إنما أرسل لأنه ضرب جرد من ثيابه وضرب بالسياط وجبذت يده حتى انخلعت عن كتفه، فكان إذا قام حملها باليد الأخرى، فكان إذا صلى يرسل يديه لأجل ما كان فيه من ماذا؟ من العلة والمرض. فلم يثبت يعني أن ذلك كان عليه مذهب، كان مذهبا له فيما حققه بعض أهل العلم وبعض الباحثين، ومنهم من الذين كتبوا في هذه المسألة أخونا عادل السياغي رحمه الله، كان قتل في دماج، وخلص بهذا إلى أن هذه الرواية هي الثابتة عن مالك الضم. قال مخلد بن خداش: سألت مالكا عن الشطرنج فقال: أحق هو؟ قال: نعم. قال: سألت مالكا عن الشطرنج فقال مالك: أحق هو أن يسأل؟ قال مالك: يقول له أنا أسألك الآن، هل هو حق؟ قال: فقلت لا. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني أنه من اللهو الباطل. قال ابن وهب: حججت سنة 48 وصائح يصيح: لا يفتي الناس إلا مالك بن أنس وابن الماجشون في الحج. قال ابن وهب عن مالك: قال: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة، يعني الحكمة تأتي مع جهد وتقوى. وقال ابن وهب عن مالك: إن الرجل، قال مالك: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. صدق، عند الناس مثلا يقولون إيش؟ مادح نفسه كذاب، يعني معناه أنه لا بد أن إذا كان يمدح نفسه على وجه العجب والفخر والرياء والمباهاة لا بد أنه يبالغ، فإذا بالغ كذب. ثم أيضا قد جبل عند الناس في قلوب الناس نفوس الناس أنهم لا يحبون الشخص الذي يمدح نفسه، يرونه يتعالى ويغتر ويعجب بنفسه فيذهب بهاؤه ويذهب كذا، تذهب مكانته من عند الناس، إلا في الأماكن التي المصلحة فيها أن تذكر ما عندك من الخير، وقد نبهنا على هذا في درس قريب، وذلك فيما إذا عزف الناس عما عندك أو أرادوك بالأذية أو كذلك أردت أن تدل الناس على ما عندك من الخير ليقبلوا على الخير الذي عندك، فلك أن تتحدث بهذا. ومن هذا قول ابن مسعود: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وقال: ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطي. وقال عثمان: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فجهزتها أنا؟ هذا لأجل أن يرد السفهاء عنه، وابن مسعود لأجل أن يدل الناس على ما عنده من خير، فلهم في ذلك مقاصد حسنة. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك قال: التوقيت في المسح بدعة، وهذا مرجوح من قول مالك، وهو محمول على أنه لم يبلغه الحديث. ومعنى التوقيت في المسح: إذا مسحت على الخفين كم من الوقت يسوغ لك أن تمسح؟ الجواب: تمسح المقيم يمسح كم يمسح المقيم؟ يوما وليلة. والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن. وكان بعض الفقهاء يرى أنه لا توقيت في المسح لا للمقيم ولا للمسافر. قال في الحاشية: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، على ما ورد في حديث علي الذي رواه مسلم وأحمد وغيرهما. وقول مالك في عدم التوقيت يروى عن عمر وعثمان وعائشة كما في شرح السنة للبغوي. وأما حديث ولو استزدناه لزادنا، ورواية وما شاء أي يمسح متى شاء كما شاء، فهي ضعيفة. قال رحمه الله: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال سمعت الشافعي يقول، هذا سند صحيح، قال: اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلموا في الوقوف وما يحبسه الناس، فقال يعقوب أو القاضي: هذا باطل. قال شريح: جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس، حبس جمع حبيس، قال: فقال مالك: إنما أطلق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة، فأما الوقوف يعني الآن. كان مذهب أبي يوسف القاضي أن الواقف إذا وقف لا يحبس، يقول: هذا للفقراء دون الأغنياء، هذا لكذا دون كذا، وإنما أطلق. جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس لما كانوا يحبسون بعض الإبل وبعض الأنعام على آلهتهم، أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لله وجعلها للفقراء والمساكين. ولهذا قال مالك: إنما أطلق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة، فأما الوقوف فهذا وقف عمر، قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حبس أصلها وسبل ثمرتها. ما معنى سبل؟ جعلها في السبيل، في ابن السبيل، في الفقير، في المسكين. وهذا وقف الزبير، فأعجب الخليفة فأعجب الخليفة ذلك منه، وبقي يعقوب. طيب، طيب، إذن هذا ما يتعلق درس اليوم. بقي آخر أثر. قال ابن وهب: حدثني مالك قال: كان بين جدار قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المنبر قدر ممر الرجل متحرجا وقدر ممر الشاه، فإن أول من قدم جدار القبلة حتى جعلها عند المقصورة عمر بن الخطاب، وإن عثمان قربها إلى حيث هي اليوم. كان بين جدار قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المنبر قدر ممر الرجل متحرجا، يعني المنبر بينه وبين جدار القبلة مسافة، إذا مر الرجل يمر وهو متحرج، يعني يجمع نفسه ويمر بحرج، وقدر ممر شاه، إذا مرت شاه تمر، فإذا مرت شاتان واحدة جنب الأخرى لا تستطيعان المرور. وهذا يكون بين المنبر، طرف المنبر وبين القبلة. طيب، وإن أول من قدم جدار القبلة لما حصل تجديد للمسجد حين احترق حتى جعلها عند المقصورة عمر ابن الخطاب، وإن عثمان قربها إلى حيث هي اليوم. عثمان رضي الله عنه قربها مسافة ربما حكى ربما 10 متر كما هي اليوم. أنت اليوم إذا ذهبت تريد تسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل من مكان من باب السلام تدخل على طارود، والمحراب الذي هو صدر المسجد هناك، والروضة في الخلف، والناس يمرون الروضة عن يسارهم، والقبر النبوي بجوار الروضة قبر أبي قبر يعني أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، سلم عليهم ويخرج من الباب الآخر. فعثمان رضي الله عنه قرب هذه المسافة 10 متر تقريبا أو نحوها، قرب قبلة المسجد. كان المسجد في آخر الروضة عند المنبر، المنبر الآن في الروضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فعثمان لما وسع المسجد جعل توسعة في المقدمة، وجاءت فترة من الفترات هذه أيضا كانها الناس يصلون، جاء قرار بالصلاة في الروضة فتركوا هذه 10 الأمتار التي هي أمام المنبر. وإذا جاء الزحام وجاء رمضان وجاء التراويح تقدمون. يقول: هل هناك حديث ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في الجنة إلا الزنادقة؟ الذي نعرفه هو حديث ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هذا حديث معاوية رضي الله عنه، وجاء عن جماعة من الصحابة قد جمعوا، جمعهم أكثر من باحث في رسالة في رسائل، ويسمى بحديث الافتراق. أما هذا فهو منكر، لا أصل له في هذا الشأن أن الفرق كلها في الجنة ما عدا فرقة واحدة هي الزنادقة، هذا خالف الحديث. يقول: هل ثبت عن بعض أهل العلم أنه قال: ينزل إلى السماء الدنيا كما أنزل عن المنبر، فنزل عن منبره؟ كلام لا، لم يثبت، هذا كذب. ابن بطوطة افترى هذه الحكاية على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد بين أهل العلم ذلك، وأن هذا ليس مذهب ابن تيمية ولا يقوله، وإنما هو افتراء عليه، لعل ابن بطوطة أخذه عن بعض الكذابين أو المغرضين أو بعض أهل الأهواء ليثبتوا التجسيم والتمثيل والتشبيه تمثيل على ابن تيمية، وابن تيمية من ذلك بريء، فلم يثبت هذا أبدا، إنما قول ابن تيمية في كتبه المقررة وهي كثيرة وفي فتاواه وهي كثيرة جدا، يقول بما دلت عليه الأدلة أن النزول نزول حقيقي، وأن الله عز وجل ينزل كيف يشاء، لكن لا يكيف ولا يقول كما أنزل من منبري ولا يقول شيء من ذلك، إنما هذا افتراء، والله المستعان. وقد ومن ما ذكروه في إبطال هذه الحكاية المكذوبة أن ابن بطوطة حين ذكر هذه القصة أنه لقيه في مصر سنة كذا، نظروا في التاريخ فإذا بشيخ الإسلام في ذلك الوقت كان محبوسا في الحبس، ما عنده لا منبر ولا عنده أحد يدخل إليه إلا بعض طلابه، فالكذب رخيص وسهل، لا سيما على أعلام السنة وأهل الحق، والله المستعان. نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن. بارك الله فيكم.